جل وعلا ميز رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جعل سلام القريب والبعيد سواء. يقول أحد أولاد علي رضي الله عنهم لمن جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بي ملائكة طوافون يبلغونني عن أمة السلام. فأنت إذا سلمت وأنت في المدينة في الصلاة أو في غيرها، أو سلمت وأنت في مكة، أو سلمت وأنت في أي جهة من جهات العالم في أقطار الدنيا كلها سواء، إلا أن من كان في المدينة له زيارة القبر. زيارة القبر ما تتسنى إلا لمن جاء عند القبر، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة لله لمن كان في المدينة. أما من كان خارج المدينة فلا يشد الرحل لزيارة القبر. وأما الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فالقريب والبعيد سواء. والذي على كل مسلم هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بسنته، والبعد عن مخالفته، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة الحسنة لأمته. ما يمكن أن يقتدوا بأحسن منه صلى الله عليه وسلم، سواء كان المرء قريبا أو بعيدا. والله جل وعلا أبقى لنا خلقه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بأيدينا. ما هو؟ القرآن. خلقه القرآن. من أراد أن يتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلق بأخلاقه ويتصف بصفاته فعليه أن يأخذ بالقرآن. خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وليس لمن كان في المدينة زيادة إلا زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، هذا لمن كان في المدينة. أنت في مكة ما تخرج من مكة لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أنت في مكة تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي. نعم، في أي مكان من أقطار العالم تشد الرحل لا لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما لزيارة مسجده. فإذا زرت مسجده وصليت فيه تقدم إلى قبره صلى الله عليه وسلم واستقبله والقبلة خلف ظهرك، وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ثم سلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما أن تخاطبه مخاطبة خاصة، يعني كأنك تريد الجواب منه أو تسأله شيء وتريد أن يخبرك، فهذا ما يجوز، لأن منادات الميت من عبادته، والعبادة غير الله شرك. وإنما أنت تسلم على الميت، ولا تأتي إلى قبر أبيك أو أخيك تقول: أخبرني عن كذا، أو قل لي كذا، أو اشفع لي بكذا ونحو ذلك. وإنما تأتي إلى قبر قريبك وتقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وتسلم عليه وتقول: غفر الله لنا ولك، ونحو ذلك من الكلام الحسن.
يقول السائل: عندي مبلغ من المال في بلدي، كل سنة أنزل زيارة للأهل والأقارب ثم أوزع كل من الأهل والمحتاجين من هذا المال، فهل يكون هذا زكاة أم صدقة؟
إذا نويته صدقة فيكون خاص بالفقراء والمساكين، وممكن أن تجعل بعضه صدقة للفقراء والمساكين وبعضه صلة رحم. يعني إذا أعطيت منه غني من أقاربك هذا يعتبر صلة رحم، أعطيت فقير نويته زكاة، زكاة، نويته صلة رحم يكون صلة رحم، نويت الاثنين أصبح كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة رحم. ما دام أنه فقير ومن أهل الزكاة وأعطيته فهي أصبحت ذات وجهين: وجه أنها صدقة وزكاة مال، وجه آخر أنها صلة رحم. ولا بد أن تميز بين ما كان زكاة وما كان لأغنياء صلة رحم. صلة الرحم تعطى للغني والفقير، والزكاة لا تعطى إلا لمن سمى الله جل وعلا في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أهل الزكاة هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
تقول السائلة: أنا امرأة أتصدق بملابسي إلى أقربائي منذ 4 سنوات، وعند توزيع الملابس بعد فترة أحس بضيق بصدري وتتوتر أعصابي، ويأتيني الوسواس بأن أتردد بأن أعطي الملابس أو لا أعطي الملابس الخاصة.
المسلم والمسلمة يتصدق بما يتصدق به من لباس أو طعام أو نقود تقربا إلى الله جل وعلا، وعليه أن يستشعر بأنه متقرب إلى الله جل وعلا. أحيانا إذا تصدق المسلم بصدقة أتاه الشيطان ليثبطه عن هذه الصدقة، يقول: الناس يتحدثون عنك أنك مرائي، الناس يقولون فلان يريد المدح، الناس كذا، الناس كذا. فعلى المرء أن يخلص عمله لله جل وعلا بأي شيء تصدق به، يخلص عمله لله جل وعلا ولا يبالي ولا يلتفت بما يحصل. لو حصل حديث من الناس أو قول أو أن الشيطان جاءك ووسوس لك، ما دمت واثق أن عملك هذا قربة وأنك تريد وجه الله تعالى فامضي فيه. فالشيطان اللعين يحاول تثبيت ابن آدم عن أي عمل صالح يعمله. إذا كان يأتي مبكرا للمسجد يقول له لو تأخرت، لأنك إذا تقدمت لفت الأنظار وقالوا فلان كذا فلان كذا، خلك تأتي مع الناس، خلك تكون متأخر، خلك لا تأتي إلا بعد ما تقام الصلاة، من أجل أن يستدرجه شيئا فشيئا حتى يخرجه من العبادة. فعلى المرء أن يجتهد في عبادته ولا يتوقف عن صدقة أو فعل خير ما دام أنه واثق بأنه يطلب وجه الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: في مجلس سابق قلتم بجواز القيام بعمرة عن الميت وبالمدينة المنورة، أفتونا بأنه ليس من نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه الاختلاف؟
يأتي بعمرة من المدينة، يعني أن المرأة إذا أدى عمرته في مكة ثم سافر لزيارة المسجد النبوي ورغب بعد زيارة المسجد النبوي أن يعود إلى مكة، فيأتي من المدينة إلى مكة بعمرة للبيت الحرام، وإلا فليس هناك عمرة للمسجد النبوي، وإنما المسجد النبوي زاره وأراد العودة إلى مكة، فيعود إلى مكة بعمرة محرما بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقته لأهل المدينة. أما زيارة المدينة فإذا نوى بها زيارة المسجد النبوي فتلك قربة وطاعة لله ولا تسمى عمرة، وإن نوى بها زيارة القبر يقول أذهب أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه بدعة، لأنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأنت شددت الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدعت في الدين ما ليس منه.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أقوم بعمرة عن أبي المتوفى علما أني قد أديت عمرة في هذه الأيام؟
نعم، بإمكانك أن تأتي بعمرة عمن شئت إذا سافرت بعد عمرتك إلى أي جهة. أنت أديت العمرة في مكة وتحللت منها، نقول لا تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى، تقول أريد السفر إلى الطائف، أريد السفر إلى جدة لغرض من الأغراض، أقول إذا توجهت من الطائف أو من جدة أو من المدينة لمكة فلا تحرم نفسك، ائت بعمرة إن شئت عن نفسك وإن شئت عن غيرك، وإن أتيت بدون إحرام فلا بأس عليك، أتيت بدون عمرة لا بأس عليك، لكن إذا اعتمرت فحسن. أنت في مكة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى وأنت حديث عهد بعمرة، أنت في مكة ومقيم في مكة وتحب أن تعتمر فنقول تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة وتدخل مكة.
يقول السائل: هلك هالك عن زوج وشقيقة وجد، ما نصيب كل واحد منهم؟
الزوج له النصف والجد له خيارات، لكن في هذه الحال سيختار المقاسمة تكون المقاسمة خير له. فالباقي المسألة من 6 للزوج، النصف 3 والباقي 3 بين الجد والأخت، يقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: أنا معتمر قد قمت بمناسك العمرة والحمد لله، وسأسافر غدا إلى جدة في زيارة عمل، فهل يمكنني أن أحرم وأتمتع بعمرة ثانية؟
نعم يا أخي لا بأس، ما دام أنك خرجت من مكة لغرض من الأغراض وتريد العودة إلى مكة مرة ثانية تعود منها، فإذا أحرمت من جدة متوجها إلى مكة بعمرة عنك أو عمن شئت فلا بأس عليه.
يقول السائل: الذهاب من مكة زادها الله تشريفا إلى جدة، هل يعتبر سفرا؟ وكذلك من جدة إلى مكة.
بعض العلماء رحمهم الله يرى أن كل ما احتاج إلى استعداد للسفر فيعتبر سفر، قصرت المسافة أو طالت. وبعض العلماء يحددها واختلفوا في التحديد، والغالب والأقرب والصواب والله أعلم، إذا قيل ما كان مسافته في حدود 80 كيلو فهو سفر، وما كان دون ذلك فقد يعتبر سفر عند بعض العلماء وقد لا يعتبر سفر. فال80 كيلو مسافة تقصر لها الصلاة ولا حرج في هذا، وما كان دون 80 فهو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: في بلادي يقام كل ليلة 27 من شهر رمضان إحياء لهذه الليلة، فيقوم الإمام بجمع الأموال مقابل تأديته لصلاة التراويح وقراءة القرآن، فهل يجوز لي أن أعطيه مالا على ذلك؟
نعم، إذا كان يصلي بالناس فرغ نفسه لهذا وربط نفسه لهذا العمل وهو لا يتقاضى عليه مرتب، ثم لم يشارط الناس، ما شارطهم بأن قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، وإنما يقول من يعطيني فأنا مستحق ولا يلزم أحدا بشيء، فهذا لا بأس أن يعطى، بل يحسن أن يعطى يساعد، لأنه إذا لم يعطى ربما ما يتمكن من المواظبة على الصلاة، يذهب يبحث عن الرزق عن العمل عن الكسب، وقد ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر ونحو ذلك، والناس في حاجة إليه، فإذا عاونوه وأعطوه فحسن. إنما الإمام أحمد كره رحمه الله أن يصلى خلف رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، يقول رحمه الله من يصلي خلف هذا؟ يقول مثلا أصلي بكم رمضان ب1000 ريال، تعطونا 1000 أصلي بكم وإلا ابحثوا عن غيري، هذا هو الذي لا ينبغي. وأما أن يقول أصلي بكم رمضان وأقرأ القرآن وأتبرى لكم ومن ساعدني فحسن، ولا ألزم أحدا بشيئا من المال فلا بأس.
يقول السائل: ما هي حدود التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وعباد الله الصالحين؟
أما التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن في كل ما مسه عليه الصلاة والسلام من ثياب أو عرق أو إناء شرب به أو شعر من شعره صلى الله عليه وسلم، فهذا أقره عليه الصلاة والسلام، وكان إذا حلق شعر رأسه أعطاه أحد الصحابة يوزعه على الحاضرين عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك. وأما التبرك بالصالحين فلا، هذه خاصية له صلى الله عليه وسلم ما ينالها غيره. الصحابة رضي الله عنهم مع إجلالهم واحترامهم واعترافهم بفضل أبي بكر رضي الله عنه ما كانوا يتبركون بلباسه ولا بمماسته ولا بالماء الذي يتوضأ به ولا بالإناء الذي يشرب به أبدا. التبرك هذا بالذات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه فلا يقال مثلا تبرك بهذا اللباس لأن هذا لبسه فلان الصالح، أو تبرك أن فلانا مثلا شرب فيه أو نحو ذلك، لا، هذا لا يجوز. وإنما التبرك به صلى الله عليه وسلم بعرقه وشعره وثيابه وأوانيه وما مست يده الكريمة عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: إذا كنت من أهل مكة وخرجت إلى الحل وأتيت بعمرة فهل يسن لي الاطباع والرمل؟
المعتمر من أهل مكة قالوا لا يشرع له الاطباع ولا الرمل، لأن الرمل والاطباع للقادم من بعيد إلى مكة،
يقول السائل: أنا ووالدي جئنا للعمرة ووصلنا مكة بعد منتصف الليل، وقلت لوالدي نقوم بالعمرة صباحا وقام خطأ بلبس المخيط 10 دقائق، فهل عليه شيء؟
إذا لبس المعتمر قبل أداء نسكه المخيط جهلا أو نسيانا فلا بأس عليه وليس عليه فدية، أو غطى النائم رأسه فلا بأس عليه، وإنما ينهى عن لبس المخيط وتغطية الرأس مع العلم والذكر. أما حال النسيان أو حال الجهل أو حال يحرم مثلا وعليه السروال ونيته أنه يخلعه عند النية لكنه نسي وما تذكر إلا بعدما أنهى الطواف فلا حرج عليه والحمد لله. والأفضل للإنسان إذا قدم مكة أن يبدأ بالنسك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخره كان وصل في الليل وأخر الطواف والسعي إلى الصباح فلا بأس عليه، لكن إذا بدأ بالنسك من حين وصوله فحسن. يقول: بعض الناس يقول لا تؤدى العمرة عن الميت، وأنت قلت إنها تؤدى. لا بأس، تؤدى العمرة عن الميت كما يؤدى الحج، فالحج والعمرة تدخلهما النيابة، أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فكذلك الحج عن الميت أو عن العاجز الحي العاجز عن وصول إلى مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة أن تحج عن أبيها، وأقر الرجل أن يحج عن أبيه الذي لا يستطيع الركوب والوصول إلى مكة، فلا بأس بهذا. لكن يمكن سؤالك للآخر على غير هذا الوجه والله أعلم، أو سألت غير طالب علم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.